السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد فدرسنا هذا المساء في كتاب شيخنا أبي عبد الله المصطفى بن العلوي حفظه الله تعالى وهو كتاب فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين. وانتهينا من هذا العنوان وهو الإحسان والعفو عن الناس. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن بعض الأشياء التي تستثنى من العفو، أي أن الإنسان لا يكون كل حاله العفو، فربما يعفو في موطن لا ينبغي فيه العفو، إنما ينبغي أن يوضع الأمر موضعه، فربما يكون الانتصار في هذا الموطن هو اللائق أفضل من العفو، كما يقول حفظه الله تعالى: ولك أن تنتصر بقدر مظلمتك، يعني لك أن يجوز لك أن تنتصر بقدر مظلمتك. فليس معنى أخذ الشخص حقه أحيانا بقدر مظلمته أنه ظالم للناس، بل هو محق إن لم يتجاوز في الظلم والاعتداء، بل والله يدافع عنه كما قال تعالى مثنيا على أهل الإيمان: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وهناك حديث أخرجه البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لددناه في مرضه، لددناه أي أعطيناه شيئا من الدواء في أحد جانبي فمه صلى الله عليه وآله وسلم، أي سقيناه دواء. هذا معنى لددناه، أي سقيناه دواء عليه الصلاة والسلام في أحد جانبي فمه، فجعل يشير إلينا: ألا تلدوني، ألا تلدوني، أي ألا تعطوني الدواء. فقلنا: كراهية المريض للدواء، يعني أنت يا رسول الله أبيت هذا ومنعتنا أن نعطيك الدواء كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهده. يعني لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا العباس رضي الله عنه فإنه لم يشهده، فإنه انتصر لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموطن، أي أنه نهاهم فلم ينتهوا، فعند ذلك أعلمه أنه يعني أنهم ما أخذوا بكلامه ولا نصيحته. وهذا ليس معنى رد كلامه صلى الله عليه وسلم، إنما غلبتهم الشفقة عليه لأنهم يرجو أو يرجون شفاءه صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك حديث يعني أنا عندما أقرأ أرى فضلا كبيرا لأمنا عائشة رضي الله عنها، وحسبك أنها هي التي تروي هذا عن ضرتها عن ضرة لها. ومعلوم أن يعني الضرة جاءت من الضرر، فالعرب يعني تطلق هذا على الجارة أي على الزوجة الثانية أو الثالثة للرجل، ويقولون أنها تكون سببا في ضررها لأنها تأخذ زوجها منها، فيوقع أو يقع بذلك بعض الضرر على المرأة الأولى. فامرأة أولى بعد خديجة رضي الله عنها، بل هي يعني التي كانت وكانت عنده صلى الله عليه وآله وسلم تروي هذا الحديث بغاية الإنصاف. تقول رضي الله عنها: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت رسول الله، أي أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أرسلنا كلهن فاطمة أي ابنته صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت عليه. وهذا من أدب البنت أنها إذا دخلت على أبيها فإنها تدخل باستئذان خلاف الزوجة، فإن الولد أو البنت لا تدخل إلا باستئذان على أبيها، والآية في سورة النور واضحة في ذلك. فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في ضغطي، مرت والنحاف يعني أو غطاء، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. يعني أزواجك أرسلني لكي أشفع لهن عندك في أنك تعدل بينهن وبين، قالت ابنة أبي بكر، لا، إنما أشارت إلى ابن أبي قحافة كأنها تبهمها، كأنها تبهمها من تقليل شأنها. وهذا يعني يحدث بين النساء، تمام؟ فلما أنا أقول لك يا ابن فلان لاسم أنت لا تعرف به، أو يا ابن فلان لاسم أنت لا تعرف به، إنما أنا أريد حط قدرك، تمام؟ أما أنا إن ناديتك باسم أنت تعرف به وهو علم عليك فأنا أعظم من شأنك. فهي تقول: إنهن أي أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة، أي عائشة تقول وأنا ساكتة لا أتكلم. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي بني، أي بني ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحب هذه، أي أحب ابنة أبي قحافة ابنة أبي بكر التي أنت يعني جئت شافعة لهن عندي. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى قمة السمع والطاعة. وأنا إن أرسلتك إلى رجل بحجة لي أنا أفطمك هذه الحجة وألقنك إياها حتى يظن الذي تأتي إليها إليه أنك من جندي، أليس كذلك؟ وأنك من حزبي، كأن فاطمة من حزب هؤلاء النساء. لكن لما سمعت هذا من رسول الله ما زال ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحب هذه، أي أحب عائشة لأني أحبها. وهذا الحب إنما هو الميل القلبي الذي لا يملكه الرجل بين النساء، كما قال بعض أهل العلم عندك أزواج مثلا عدة عدد من الأزواج وكلهن لهن قدر عندك، لكن هناك واحدة منهن تغلب عليها لا تستطيع أن تملك قلبك من الميل إليها، وهذا لا يكون ظلما، إنما هذا أنت طبعت عليه، يعني أنت ملت بقلبك إلى هذه دونهن، فهذا ليس بظلم. والله عز وجل يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ولم يقل فلا تميلوا الميل، لا كل الميل، فدل ذلك على أن هناك شيء من الميل يكون لبعضهن لا يؤاخذ الإنسان فيه. فهذا الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة دون النساء، فكان يميل إليها ويحبها ويدنيها ويقربها أكثر منهن رضي الله عنهن، فلا يعاب رسول الله على فعل ذلك. فقال فأحب هذه. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا عقبت ولا نظرت ولا أعادت الكلام مرة ثانية، لا، إنما سمعت هذا وأطاعت. فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرتهن بالذي قال، أي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرتهن بالذي قالت، أي قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بالحديث الذي دار بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، ما نراك أغنيت عنا من شيء، يعني نحن أرسلناك نستكثر بك ويعني نطلب شفاعتك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرجعت لنا بخفي حنين لم تحملي لنا خبرا، لم تحمل لنا خبرا. قال فقلنا لها ما نراك أغنيك عني من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العهد في ابنة أبي كحاب. الأول يسألنك، طبعا يسألنك دي أقل من ينشدنك، يعني هن يعزمن عليك ويكررن الطلب عندك أن تعدل بينهن وبين ابنة أبي كحاب. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. شوف، والله لا أكلمه فيها أبدا. لمن؟ لأنه قال لها أي بني أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحب هذه. خلاص، ما عاد لها أن تعيد عليه السؤال مرة ثانية. قالت والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش وهي ابنة عمته رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي التي كانت تساليني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تساليني أي تعادلني وتضاهرني في الحظوة والمنزلة والرفعة عند رسول الله، أي لم يكن أحد من النساء له ما لها، له ما لها أي ما ليس له ما لزينب، إيه؟ فهي كانت تضاهي عائشة في هذه المنزلة عند رسول الله. تساليني أي من السمو والرفعة والعلو، يعني هي التي كانت يعني تشبهني في المنزلة عنده صلى الله عليه وآله وسلم. ولم أرى امرأة قط، وهذا الذي قلت لك، ما رأيت ضرة تشهد لضرتها في ذلك إلا هذه المنصفة العادلة العالمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، مع أنها سبقت الكلام هذا الكلام وهي التي كانت تساميني، يعني كانت تضاهيني تعادلني تشابهني في المنزلة والحظوة والرفعة، وقدمت هذا حتى إذا جاءت بشهادة العدل كانت هذه الشهادة لها فوق يستطعم ويذاق. فقالت ولم أرى امرأة في الدين خيرا من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، أي أنها كانت تعمل بعمل يدها، فما يأتيها من شيء أو ريع من وراء هذا العمل فإنها تخرجه تتصدق به في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت أطول النساء يدا أي إنفاقا من هؤلاء النساء وهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن المرأة إن كانت تعمل يكن لها ذمة مالية خاصة غير المرأة الذي لا تعمل، إذا أرادت أن تتصدق تقول لزوجها يعني هل أعطيتني بعض المال أشاركك في الأجر، أي أتصدق به، أما المرأة الذي عندها ذمة مالية خاصة فهي تفعل في مالها ما شاءت وليس لزوجها أن يأذن أو لا يأذن، فهو مالها، فهي كانت تعمل وكان عندها مال تتصدق به رضي الله عنها.
فذكرت فيها عدة خصال، أنها ما رأت امرأة قد خيرا في الدين من زينب، أي أنها امرأة دينة صينة وأتقى لله، أي أنها تقية التقوى علامة فيها وشارة، وأصدق حديثا إذا حدثت كان حديثها كله صدق، وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصد، يعني كانت تتعب نفسها وتبذل يعني جل طاقتها في هذا العمل حتى تجمع المال، تجمع المال وتتصدق به في سبيل الله تعالى، وتقرب به إلى الله تعالى أي بهذا المال. ثم قالت أمرا أو ذكرت أمرا، ما عدا ثورة من حد، الحد هي الإيه؟ هي سرعة الغضب، إنسان يكون حديدا، حديد يعني إيه؟ سريع الغضب. قال عبد الرحمن بن أبي بكر: إن أبا بكر كان رجلا حديدا، حديدا يعني إيه؟ يعني مع شدة حلمه وسعة حلمه إذا غضب لا يطيقه أحد، هذا أبو بكر، هذا يسمى حدة من غضب، أو حدة من إيه؟ من غضب، يعني عنده سرعة الغضب، إذا احتد واشتد صعب جدا أن يقف أمامه أحد، لكن سرعان ما يرجع وسرعان ما يفيه. لذلك قالت بعدها كانت فيها، أي هذه الحدة تسرع منها الفيئة، أي تسرع منها الرجعة، أي إذا غضبت سرعان ما رجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تغضب بسرعة لكن ترجع إيه؟ في نفس الإيه؟ الوقت، تملك نفسها. فهذا هو الذي كانت تأخذه على زينب. أما باقي الخصال فكما سمعت وكما عاد. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة في مرطها، أي في لحافها، على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، يعني هو يدخل تحت الغطاء مع عائشة، رأته فاطمة على هذه الهيئة، ورأته ضرتها أي ضرتها على هذه الهيئة أيضا، لا تحرك رسول الله ولا تغير ولا قام ولا قعد على هذه الهيئة، وهذا يدل على ثبات رسول الله في أمر دينه. أنا أقول أنا رجل متزوج باثنتين أو ربما يزيد، لكن أنا إن حدث معي هذا وجاءت زوجة غيور تدخل علي وأنا في هذا الحال أقوم؟ ما أستطيع أن أظل على هذه الحال، لما حتى أشتري رأسي هكذا. فالرجل الذي يثبت في مثل هذا الحال هو الرجل الدين، الرجل الثابت الذي عنده بصوق وإيه وثبات في هذا الإيه في هذا الدين. فقالت: فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العبد في ابنة أبي قحافة، وهذا تنقيص لها كما قلنا. قالت: ثم وقعت بي، وقعت بي أي أنها نالت مني بالوقيعة، يعني بالسب، يعني سبت، تمام، فاستطالت علي أكثر، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرقب طرفا، أي أرقب عينا، يعني هل يأذن لي فيها أن أرد، يعني أن آخذ حقي؟ شوف انظر إلى الأدب وغاية الأدب، أول ما تكلمت ابنة أبي قحافة طبديا صح، لكن تقع بي وتستطيل علي وما ردت، إلا كل همها أنها ترقب طرف رسول الله، أي عين رسول الله، هل يأذن لي فيها؟ قال فلم تطرح زينب، يعني لم تنتهي من الكلام حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، يعني لا يكره مني أن أنتصر فأرد إيه؟ فأرد علي أي آخذ حقي. وزينب ظلمت عائشة أم لم تظلمها؟ قطعا ظلمتها. سبتها أم لم تسبها؟ قطعا سبتها. نالت منها واستطالت عليها ووقعت فيها أم لا؟ قطعا فعلت ذلك. لكن الأدب، مقتضى الأدب أنها وقفت وترقبت طرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف المرأة اللي تفهم بالإشارة، أيأذن لي فيها؟ قالت فلم تطرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت فلما وقعت بها لم أنشبها، أي لم أمهلها، يعني أخلصتها أسكتها، لم أنشبها حتى أنحيت عليها، يعني قصدتها واعتمدتها بالمعارضة، عارضتها فيما قالت فأفحمتها يعني، تمام. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبسم، إنها ابنة أبي بكر. دي مش أي حدث، يعني ولا تفكرش تعملي كده تاني، إياك أن تقفي أمامها مرة إيه ثانية، إنها ابنة أبي بكر المعلمة الموفقة التقية إيه الورعة. أما يعني أريدك أن تتخيل معي رجلا تقيا ينتصر لنفسه، تجد حتى الانتصار لنفسه فيه عذوبة، ماء زلاج تشربه أنت، تشربه أنت وأنت تستعذبه، حتى الغضب الذي يكون منه يكون طعمه كذلك، فما بالك إذا صدر منه الحلم؟ هذا من باب إيه؟ أولى. لذلك ما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حين ردت، بل تبسم، وهذا التبسم يدل على إقراره أنه أقرها على ذلك، ثم قال إنها ابنة أبي بكر، أي حق لها أن تنتصر لنفسها. فانظر كيف إذا وقعت الغيرة بين النساء إيش الذي حدث؟ موقف وكل أدلى بدلوه ثم انتهى، ولم نعلم بعد ذلك أن خصومة نشبت بين عائشة ولا بين إيه؟ ولا بين زينب، بل إن زينب لما اتهمت عائشة رضي الله عنها وكان ممن اتهمها أختها وهي حمة، ماذا قالت زينب؟ قالت والله يا رسول الله أصون سمعي وبصري، أصون سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا، مع أنها التي كانت تساميها وتضاهيها وتعادلها في المنزلة عند رسول الله، وكأن يا أخي الجزاء من جنس العمل، سبحان الله. انظر عائشة تفعل معها هذا وتشهد لها ما رأيت امرأة خيرا في الدين قط من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم ويعني أعظم صدقة إلى آخره، وهي زينب تشهد لها في الموقف التي إيه تحب أن يشهد لها فيه وتبرأ، فتأتي زينب وتقول أصون سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. لذلك قال بعض أهل العلم ما رزق الله امرأ عقلا إلا استنقذه به يوما، يعني الرجل إن كان عاقلا كما فعلت عائشة ويعني شهدت لزينب بهذا، فإنها نفعها عقلها حين شهدت زينب لها، يعني استنقذها عقلها يوما، فشهدت زينب لها بهذه الشهادة العظيمة من ضرة، وليست أي ضرة، ضرة هي كفء وشبيه ونظير لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه الدين إذا استحكم الدين في قلب العبد فإنه لا يخرج منه إلا كل حسن. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: القلب على قدر ما يدخل فيه من هم وإرادة وحب على قدر ما يخرج منه من هم وإرادة وحب. فأنت إذا أردت أن يخرج من قلبك كل هم وإرادة وحب لله تعالى، أدخل فيه كل هم وإرادة وحب بقدر ما تحب أن يخرج منه، فهو إناء يملأ بأي شراب دخل فيه، لكنه إن كان إناؤك خاليا يا فرحتك ويا سرورك ويا بهجتك، أي إن كان إناؤك خاليا من غير حبه، يعني ملآن بحبه سبحانه وتعالى، لا يشرك حب غيره حبه سبحانه وتعالى، فعند ذلك أبشر بكل ما يخرج منك، لا يخرج منك إلا كل طيب، ولا يخرج منك إلا كل عذب، ولا يخرج منك إلا كل حسن. لما؟ لأنك أدخلت فيه كل طيب وكل حسن وكل مليح، فخرج منه الذي ترى. تمام كده؟ هكذا. فسبحان الله العظيم، فهذا هو الوعاء الذي يعني ينطلق منه أو تنطلق منه بقية الأعضاء، فتصدر عنه، تصدر عنه أي عن أوامره. فإن كان قلبا محبا لله عز وجل يعني أرسل إشارات يعني صارمة للجوارح أن افعلي هذا بحب وذل وخضوع لربنا، فإن الجوارح تفعل هذا منقادة غير آذية على هذا الفرد. قال أيضا: وكذلك فانظر إلى قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، قصاص. وقال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولم يقل ولكم في القصاص الحياة، لا، إنما نكرها، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي لا يعلم مقدار سعادة هذه الحياة وفرح هذه الحياة وبهجة هذه الحياة إلا الله تبارك وتعالى. تخيل قتل وفيه حياة، نعم، هذا شرع الله تعالى. فإن الإنسان إذا قص منه وقتل بقاتله، فإن الذي يراه يفعل فيه ويقام عليه الحد لا يتجرأ أن تسول له نفسه أن يفعل ذلك، لا كما يفعل يعني الناس وينشرون هذه الحوادث يعني التي يندى لها الجبين، بل إن العربات يعني تسير في طرقات المدينة وتزيع خبر الحادثة الفلانية في مثلا مساكن كذا ومساكن كذا، واقرأ مجلة الحوادث، كأنهم يشجعون الناس على ارتكاب الحوادث. فأنت ربما لا يخطر بذلك أن رجلا يقتل أخاه أو يقتل أباه أو ينكل به أو يفعل كذا، فلما تقرأ عن هذا تستمرئ هذا شيئا فشيئا، فإن كانت نفسك شريرة فإنها تأخذ هذا الذي يعني فعل أو من فعل هذا، فربما تطوره إلى أشر منه وتوقع يعني من الحوادث ما هو أعظم من هذا الذي يحدث. أما في شرعنا، في شرعنا موت قتل يقتل، فإن في ذلك حياة لأولي لأولي الألباب، لأولي العقول الذي التي تعي وتفهم عن ربها. والنفس نفس بشرية، والظلم حرام، والمظلوم لا يكاد يصبر على الظالم في كل الأحوال، بل ليس كل ظالم يتحمل ويطاق. الإنسان الناس تختلف طباعها، أنا ربما لا أصبر أنت تصبر، أنا ربما لا أحلم أنت تحلم، فلا تقاطبني بدينك الذي أنت عليه، فربما ديني أقل منك. معلوم هذا؟ يعني أنا لا أحدث الناس عن الحلم وأقول في الناس اجعلوا ديننكم الحلم، بل أنا أود هذا، لكن الناس طاقة لا يتحمل الناس كلهم هذا. فأنا أرشدك إلى الحلم وأرشدك إلى العدل، فإن أخذت بالعدل وكنت لا تطيق الحلم فهذا لك، وما أجرمت في ذلك. وإن كنت تطيق أن تصل إلى هذه المنزلة العالية من العفو والصفح والحلم فهذا أفضل وأولى وأحسن. فكم الظالم إذا ترك في ظلمه فإنه يتمادى في غيه وشره وفساده، وكذلك العفو لا يندب إليه ولا يرشد إليه في كل الأوقات، فقد يفهم العفو عند قوم من أهل الغباء والجهل أنه ضعف وخبر. يعني إيه؟ ربما يفهم الذي تعفو عنه أنك ضعيف وأنك جبان ما عندك طاقة له، لكنك أنت تقدر الأمور بقدرها. فإذا أنت عفوت عنه ثم ازداد ثم ازداد ثم ازداد، فلم ترى في هذه الحال إلا تأديبه، لكن لا تفرط في أخذ حقك، وأنت تعلم من نفسك أنك تستطيع أن تنتصف من نفسك. أما إذا وجدت من نفسك أنك تجور وتأخذ أكثر من حقك فلا تأخذ، يقول جبانا يقول كما يقول، لكن لا تقع في ظلم. تمام؟ قال: وقد يفهم الصفح على أنه استسلام للظلم، ومن ثم يتمادى الظالم في ظلمه والطاغي في طغيانه والباغي في بغيه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. ما قال فاعفوا، لأنه في هذا الوقت لا ينفع معها إلا القتال. لما؟ لأنها بغت، لأنها بغت. فعند ذلك إن لم تنتصح قاتلها حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله، فإن فاء فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. شوف التدرج: طائفتان من المؤمنين حدث بينهما قتال، أول شيء تفعله معهما فأصلحوا بينهما، خلاص. فإن قبل الصلح فالحمد لله، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا أيها المصلحون الطائفة التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طب إن فاءت أظل في قتالها؟ لا لا، فأنا رجل مصلح، رجل أضبط نفسي، إن لم أضبط نفسي وأنا أصلح فلا أفعل. لذلك أنا أقول: أي إنسان يذهب في صلح بين الناس لابد أن يكون صدره واسع، يتسع أفهام الناس، فهذا ربما يقبض عليه، وهذا ربما يلمزه، وهذا ربما يهمزه، وهذا ربما يقع فيه، وربما. فإن لم يكن عندك صدر رحب فلا تذهب. لذلك قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصبر. إذا أقمت الصلاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لابد أن يصيبك شيء في نفسك، في مالك، في بدنك، في أي شيء. فعند ذلك اصبر على ما أصابك، إن ذلك لمن عزم هذا الذي يفعله أصحاب العزائم، أصحاب العزائم وليس كل الناس. فمن وجد في صدره ضيقا ولا يستطيع تحمل الآخرين فلا يذهب للصلح بينهم. فشوف تخيل هؤلاء يقاتلوا الفئة الباغية، لكن إن فاءت كفوا عن القتال. أي إنسان يربط نفسه في هذا أبدا؟ السيف واقع، ورأى أنهم فاغوا ورجعوا ورفعوا أيديهم، ماذا يقولون؟ سمعنا وأطعنا، نكف عن قتالكم ونصلح بينكما، كما فعلت طائفة معاوية لما رأوا أنهم يعني أوشكوا على الهزيمة وكادوا يهزموا، ما يعني ما هو إلا قاب قوسين أو أدنى والهزيمة لاحقة بهم، رفعوا المصاحف على أسنة السيوف، نحن رجع، نحن نريد الصلح. فماذا فعل علي؟ فاء إلى أمره ورجع ووقف ولامه بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، إن النصر حليفنا، وإننا بيننا وبين وإن بيننا وبين ما بيننا وبين النصر خطوات فعلام. فعند ذلك قالوا رفعوا المصاحف على أسنة السيوف. شوف الدين، شوف الورق، لم مع أنه يقاتلهم لدين ما يقاتلهم لهوى، لكن الذي يقاتل من أجله أمره إذا فاءوا أن يصلح وأن يقبل الصلح هكذا. ولا يفعل هذا إلا أهل الديانة وأهل الصيانة. إي والله، لا تظن أن هذا كلاما يعني يلقى هكذا وكل أحد يعني يفعل، لا، إنما هو رزق يرزقه الله من يشاء، من هيأ نفسه طيلة حياته في رياض هذا الدين يتعلم ويعمل ويزداد تقوى وورع أو تقى وورع، ثم إذا جاء الوقت وحان الوقت الذي يطلب مني هذا الخلق قمت به وطبقته أيما تطبيق، طبقت أحسن تطبيق. فانظر، وطبعا أنا لك أن تتخيل معي كم قتل من أصحاب علي، لك أن تتخيل معي، ولك أن تتخيل معي أيضا أن علي هو أمير المؤمنين قطعا بلا منازع وبلا مخالف، ومعاوية أبى البيعة له لكن متأولا، ما أبى البيعة جاحدا، إنما أبى البيعة للمطالبة بدم عثمان، ومع ذلك هو الأمير الأول والأمير الأعلى لهذه البلاد ولهذه العباد. ومع ذلك لما عرض معاوية وعرض بخطة الصلح إذ رفع المصاحف على أسنة السيوف هو وجيشه، ماذا فعل عليه؟ امتثل أمر ربه. ومع ذلك سبحان الله نسي كلها كل ذنبه كل شيء يدعوه لأمر في نفسه لرغبة عنده هذا كله وراء أمره. أما الأمر الذي يأمه وهو مقصده هو أمر ماذا يريد الله إذا الآن يريد الصلح. إذا أنا أكون أول من نادى بالصلح وإن كان النصر قاب قوسين أو أدنى. شوف الدين بالله عليكم إذا كان في أمتنا أمثال هذا والله كفى أمتنا فخرا في أيامنا هذا إذا كان فيها أمتنا منصورة بالأول. فهذا الذي فعله عليه هذا دين كما بين. ويقول رحمه حفظه الله شيخنا وقد يفهم شخص قصة أبي بكر مع مصطح على غير وجهه وقد يفهم شخص قصة أبي بكر مع مصطح وهو الذي وقع في عرض النبي زوجة رسول الله عائشة صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عن عائشة وأبيها ويختلط عليه الأمر فنصف مصطح كما هو معلوم رمى أم المؤمنين عائشة وقذفها بما قذفها وأنزل الله براءة عائشة وكذب مصطح وسائر مرماه أليس كذلك؟ بل ثم إن أبا بكر قال والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. ثم أنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أي أصحاب الهمم العالية لأبا بكر ألا تحب أن يغفر الله لك؟ فقال أبو بكر والله غفور رحيم. فقال أبو بكر حينئذ والله لا أمنع النفقة عن مصطح أبدا. صح كده ولا لا؟ طيب انظر فهذا عفو من أبي بكر وهذا صفح من أبي بكر لكن الذي يريد أن يبينه الشيخ متى كان هذا الصفح ومتى كان هذا العفو؟ في أي وقت؟ قبل البراءة أم بعدها؟ بعد البراءة بعد أن برأها الله من فوق سبع سنوات لم يعفو أبو بكر عن مصطح قبل أن تبرأ عائشة. يعني معذرة يجي أحد يرمي عرضك يقول عفوت عنك سمحتك وأنت ما تعلم عن أهلك إلا خيرا قل العفو والعفو أولى. لا إنما أنت تظهر براءة عرضك تمام ثم تطمئن إلى ذلك ثم إذا شئت عفوت وإن شئت أخذت حقا. هذا الذي يريد الشيخ بيانه تمام. قال ولكن متى هذا العفو وعن من هذا الصفح يعني من الذي صفح عنه أبو بكر؟ إنه بعد تبرئة عائشة في قرآن يتلى في المحاريب وفي كل مقام إلى يوم القيامة كما هو معنا أو إلى أن يشأ الله يعني أن ينزع القرآن أو يرفع القرآن من صدور الناس ومن الصدور أي من المصاحف. إنه بعد تكذيب مصطح وبعد بيان أنه رمى عائشة مهتانا وزورا. إنه بعد انكسار مصطح وبعد إقراره بالخطر على نفسه ونزول القرآن بتخطئته وتكذيب من رمى عائشة رضي الله عنها فالعفو هنا له وجه تمام. وأي وجه؟ إنه وجه قوي واضح أنها بريئة فعند ذلك أعفو لكنني إن عفوت قبل البراءة فيظن الناس أن هذا ضعف مني وأننا ربما أصدق على ابنتي هذا تمام. إنما العفو هذا كان بعد الإيه؟ بعد تبرئة عائشة رضي الله عنها وبعد إنزال القرآن بأن يعاتب أبا بكر ألا يأخذ بأفضل الأمور وأعلى وأعلى المقام. أما قوم آخرون فيحملون الأمر على غير وجهه، ينظمون الناس ويستمرون في ظلمهم، ويصفون الناس بأنهم يكفرون لأنفسهم. يعني أنت توقع الظلم عليهم، فإن عفوا عنك يشتد ظلمك عليهم، فإن يعني أكثرت من العفو أكثرت أنت الظلم. في هذا الوقت لا ينبغي أن أعفو عنك، لا، آخذ حق أنتظر منك. والله عز وجل يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز. فهذا الحديد ما أنزله الله عز وجل إلا إلا أنه فيه نفع بأس شديد ومنافع للناس. والذي لا يأتي بالعفو يأتي يأتي بالشدة ويأتي بالحدة ويأتي بالحق. والله عز وجل يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، أليس كذلك؟ فالحق هو الأصل بين الناس، والعفو يندب إليه. يعني العلاقة التي بينك وبين الناس الأصل فيها الحق، والشرع فيها الحق، والواجب فيها الحق. أما العفو فهو مندوب ومستحب ومسنون أن تفعله، لك أن تفعله ولك أن لا تفعله. يعني إن أنا أخذت منك حقي وأنك قد ظلمتني ما تلومني، لكن إن عفوت عنك فهذا يرجع يرجع لطيب نفسي، إن طابت نفسي بذلك فعلته، وإن لم تطب نفسي بذلك تركت هذا وأخذت بحقي وهو الواجب علي أن أتعامل به. فيتمنون في الظلم والغي ويطالبون الناس بالعفو كأنهم يقولون للناس: اصبروا على ضربنا لكم، واصبروا على أذانا، واصبروا على سرقتنا لأموالكم وانتهاكنا لأعراضكم، فشتان ما بين عفو وضعف وخور وتخزن. شتان بين هذا وذلك. لكن كما قلت يا جماعة، لا بد أن أكون ضابطا لنفسي أولا. إن بعض هذه الأمور يعني أنا سأختم وأقف عند هذا، لكن بعض الناس بالذات في هذه الأمور لما انفتح في البلد، وطبعا لا عارف ضبط ولا عارف ربط كما يقولون الآن، أي مشكلة معلش أنا أقص صنفا من الناس وهم أشكالنا وأشبالنا، أي مشكلة تحدث بين أناس ملتحين وأناس عوام، تمام؟ إيش الذي يحدث؟ في كثير من الأحيان يذهب مثلا من كذا وكذا ويقول لك إحنا عايزين ناخد حقنا، تمام؟ ليس كل الناس الذين تفعل معهم هذا، وربما بعضهم يأتي معه العفو، أليس كذلك؟ وربما بعضهم إذا عفوت عنه أخذته في صفك واكتسبته في وجعلته من جندك. لكن هكذا نذهب ونأخذ السلاح ونذهب إليه ونحن ظلمنا ونحن هكذا، هذا لا ينبغي، تمام؟ وبعدين قلنا: هل كل الذين معك سيضبطون أنفسهم؟ يعني إذا قلت لهم اتقوا الله ولا تضربوا ولا تفعلوا يقفون؟ أبدا. يعني منهم الذي عنده هوى، ومنهم الذي لا يضبط نفسه، ومنهم الذي عنده شحنة يريد أن يخرجها، إلى آخر ما قلت. منهم الذي أنا عمر ما مسكت سلاح وأضرب طلقان في الهوى وأوش الكلام ده، كل هذا يحدث. فما الذي يكون نتيجة هذا؟ يتشاؤم منا الناس، هم دول الذين يريدون أن يطبقوا الإسلام، هم دول يفزعون الناس. بل والله وصلني أن بعض الناس يعني كان عرصا لابنته، وتخيل ماذا فعلوا في العرس؟ نار، ضرب نار. طب بالله عليك، هذا ينبغي؟ يعني هو أنا لما أسمع ضرب نار ماذا يتطرق لذهني؟ إن في مصيبة حصلت، صح؟ فأخرج فإذا عنصر يحتفل به الناس. فلو كان من أناس عاديين ربما هذا ديدنهم وهذا خلقهم، أما للناس المتعين يفعل ذلك يعبر عن فرحهم بطلوع الآمنين. هذا دين يا جماعة؟ ما نعلم دينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طروع المؤمن، نهى عن طروع المؤمن، وأنت تفعل ذلك يبقى إذا شرط يعني أن تأخذ حقك أن تضبط نفسك فلا تتجاوز حقك، تأخذه لا تتجاوزه ولا تتعداه. أما إن علمت من نفسك أنك تتعدى اترك الأمر واعرف يقال عنك ما يقال، لكن لا تقع في الايه؟ في الظلم. تمام كده؟ ولذلك نحن نقول قاعده عريضه تعامل بها مع الناس كلهم، من عصى الله فينا نحن نطيع الله فينا. مفهوم هذا؟ يعني اي انسان يعصي الله فيك اطع الله فيك، هذا هو المطلوب منك. تمام؟ فهذا دينك، لا تشاكل الناس في خلقهم ولا تشاكل الناس في معاملتهم ولا تشاكل الناس في تصرفاتهم، إنما أنت شامة وشارة وعلامة على هذا الدين، فحاسب على كل تصرفاتك واحسبها جيدا واعلم متى تتكلم وأين تتكلم ومتى تسكت وأين تسكت ومتى تحلم ومتى تفهم لنفسك ومتى تأخذ حقك ومتى تعلم، كل هذا ينبغي أن تكون على دراية تامة به، فهذا يقابلك في عمرك. فإن لم تكن يكن عندك من الفقه وعندك من التقوى وعندك من الورع ما يحجزك عن هذا وما يجعلك تأخذ هذا الحق ولا تفرط فيه، فإنك تفسد من حيث تصلح وتظن أنك على يعني صواب وأنت على خطأ. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بعد صلاة العشاء نقرأ عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب اللؤلؤ والمرجان.